بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان فوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، والذي سيصحبنا بمشيئة الله تعالى في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله جميع الأخوة والأخوات، وأسأل الله أن يبارك في هذا اللقاء.
اللهم آمين، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نرحب بكل الأخوة والأخوات، وأنتم مدعونا للتواصل معنا في هذه الحلقة، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي وكذلك من خارجها، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر. وعلى بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بالمتصل الأول، أبو ياسر تفضل.
اللهم اهدنا في من هديت ويقينا.
أبو ياسر معنا تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
أهلا
وسهلا بك يا أخي الكريم.
أهلا شيخ، كيف حالك يا شيخ؟
أهلا بي أبو ياسر، مرحبا بك.
طيب الله يحفظك.
الله يحفظك ويرعاك.
الله يرضى عليك.
تفضل.
أسأل أنا أول شيء عن باقيات الصالحات.
نعم،
هذا السؤال. والسؤال الثاني يقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وسبحان الله وبحمده، ما هو فضل هذه الكلمات؟
طيب.
ويوسف عليه السلام ما كان قال بالقرآن ما كان ليأخذ أخيه في دين الملك. هل يعني دين الملك يعني حكم الملك غير حكم يعقوب عليه السلام؟
طيب،
وما هو حكم بالنسبة لحكم يوسف عليه السلام على أو أبوه، ما هو حكمه على السارق؟
طيب، تسمع إجابة إن شاء الله تفصيل. أشكرك يا ياسر، شكرا جزيلا. عبد الله من العراق تفضل.
عبد الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
عندي ثلاثة أسئلة بدون زحمة.
على الرحب بالساعة، تفضل.
السؤال الأول شيخ، الحديث في البخاري الأرواح الجنود المجندة فما تعرف منها اختلف وما تناكر منها اختلف، شرح الحديث شيخ.
نعم.
والسؤال الثاني، إذا لامس ثوب الإنسان أجلكم الله غائط أو بقعة بول يابسة، هل يتنجس ثوب الإنسان أم لا؟
إذا إيش؟
إذا لامس نجاسة.
السؤال الثالث شيخ، هناك برنامج يومي وشهري وسنوي للعبادات، مثلا مكتوب في ورقة هل صليت الضحى، هل قرأت أذكار الصباح والمساء، هل صليت الوتر وهكذا، هل قرأت القرآن اليوم. فنحن استفدنا هذا البرنامج، لكني سمعت للشيخ ابن عثيمين قال هذا ليس من فعل السلف، فنحن استفدنا أنه هل إذا فعلناه يدخل في باب البدع أم لا. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.
بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا عبد الله. أنس معي تفضل. أبو أنس تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول لك الله يحفظك، بس أبغى أسأل الشيخ سؤالين.
تفضل يا أستاذ.
السؤال الأول، سمعت أحد المشايخ العلماء جزاه الله خير يعني يقول إنه كان يسبح سباحة وعمره أقل من 12 سنة، بعد ما صار عمره 12 سنة صار مرافق الوالد حتى أصبح ما شاء الله عالم. سؤالي، هل الرياضة يعني يقول إحنا سمعنا نسمع إنه الجري وهذا لا بد الإنسان يجري حتى يطول في عمره، هل صحيح الكلام هذا؟ انه اللعب الجري لابد منه الانسان يمشي يوميا، لازم يمشي نص ساعه اكثر من نص ساعه، ضروري.
وعلاقه ذلك بماذا
يعني؟ لا مو علاقه يعني، هل يعني له دور يعني انه في بخاوف انه يطول العمر ويزيد الصحه ويزيد؟
اي نعم، لكن تقول ابوه تقصد والده يعني عمر طويلا، هذا قصدك؟
لا، انه الشيخ جزاه الله خير يقول كان مع الوالد يسبح سباحه، لما بلغ 12 سنه أصبح مع والده مرافق وصول حياته في العلم ما شاء الله.
طيب تسمع إن شاء الله.
السؤال الثاني
تفضل.
نعم
تفضل يا أبو أنس. أبو أنس معنا. أم علي تفضلي.
السلام عليكم، عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي يا أم علي.
السلام ورحمة الله.
أسألنا عن بسم
الله.
ها؟ أخيت بسم الله.
تسألين
عن أن هذه تسمعني؟
لا والله الصوت يأتيني متقطع يا أختي.
أخيط ملابس نسائية.
طيب.
أيوة.
وهذه الملابس الأصل
ايوه
الاصل في هذه الملابس انها منزليه تلبس امام النساء.
نعم.
ولكن في بعض النساء يعني لا نعلم حالهم يعني شفناها امام ولادنا.
لكن يا ام علي هل فيها مشكله هذه الملابس؟
لا هي البسها عاديه تلبس في المنزل.
طيب وش المشكله عندك؟ لماذا استشكلت الامر؟
يعني الاخوات ان كانوا يلبسونها امام غير المحارم يعني.
طيب.
يعني هل يجوز لي ان ابيعها؟
طيب. السؤال الثاني ام علي.
السؤال الثاني انا بس حلقه حفظ القران وهم يعني لديهم بعض الامور لا ادري حكمها انهم قبل ان يبداوا يقرؤون آية الكرسي جماعة ويقرؤون يستشكل عليه انهم يقرؤون جماعة وهذه آية الكرسي وسورة العصر ما ادري يعني حكمها.
طيب سؤال ثالث.
يعني صح على نفس صحيح الوضوء.
نعم.
إذا سقطت فهل ينقض الوضوء أم عادي؟
البسملة.
لا عندما أمسح على رأسي وأنا أضع عليه لفافة.
على الرأس لفافة.
نعم. فإذا سقطت يعني فهل علي يعني فهل أعيد الوضوء أم ماذا علي؟
لكن اللفافة تقصدي مثل الخمار يعني مشدودة على الرأس.
نعم.
طيب تسمعين إجابة يا أختي أم علي، شكرا لك، بارك الله فيك. أم محمد من الإمارات تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أم محمد.
لو سمحت ايش حكم تشغيل الحواجب؟
طيب سؤال آخر. شكرا يا أختي الكريمة، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. وسؤال الأخ أبو ياسر يسأل عن الباقيات الصالحات.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وجمع علمتنا حجة لنا لا علينا وزيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله عز وجل يقول في سورة الكهف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. اختلف العلماء في المراد بالباقيات الصالحات، فمنهم من قال إن المقصود بالباقيات الصالحات كل الأعمال الصالحة،
الله أكبر،
لأنها هي التي تنفع الإنسان في الآخرة، والآخرة دار لا تفنى، إما في نعيم مقيم أو في عذاب الجحيم. فالله سبحانه وتعالى يبين أنه إن كانت الأموال والأولاد هي زينة الحياة الدنيا فإن خيرا من هذه الدنيا وزينتها الاشتغال بالباقيات الصالحات. وحتى الأموال والأولاد وهي زينة الحياة الدنيا يجب أن تسخر لخدمة دين الله عز وجل واستباق الباقيات الصالحات في الآخرة، بحيث يجعل أولاده وماله لخدمة هذا الدين وما ينفعه عند الله عز وجل في الدار الآخرة، فيسعد بهذا المال والولد في الدنيا ويسعد به في الآخرة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن الكفار مبين الفرق بينه وبين أهل الإيمان، قال عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. سبحان الله، شوف العجب يا أخي. الله عز وجل في الآية السابقة يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وفي حق الكفار والمسرفين على أنفسهم في المعاصي يقول: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. لماذا يا ربنا؟ قال: إنما يريد الله ليعذبهم بها
بأموالهم
وأولادهم، التي زينة الحياة الدنيا، ومن أعظم نعم الله على عباده في هذه الدنيا يجعلها سببا لعذابهم وشقائهم في الدنيا وفي الآخرة. قال: إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. نسأل الله العافية، بمعنى أنهم خسروا الدنيا والآخرة والعياذ بالله، ولم تزدهم هذه النعم وخاصة نعمة المال والولد إلا بلاء وشقاء. لكن المؤمن وإن أحب المال والولد فإنه لا يمكن أن يحمله حب مال ولده على معصية الله والتفريط في مستقبله الحقيقي في الآخرة. وما هذه الحياة الدنيا بكل ما فيها إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، هي الحياة الحقيقية التي يجب أن يؤمنوا مستقبلهم فيها، وأن يسخروا كل ما آتاهم الله من نعم ومنها المال والولد لأجل ضمان مستقبلهم في الآخرة. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذن من العلماء من قال المراد بالباقيات الصالحات هي جميع الأعمال الصالحات، من الصلاة والصوم والصدقة وبر الوالدين وصلة الرحم والدعاء والذكر والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع وتعلمه وما أشبه ذلك من أعمال البر والخير. وهذا هو الصواب، أن المراد بالباقيات الصالحات هي كل الأعمال الصالحات. والإنسان قد يفتح له في باب الصلاة، تجد سبحان الله يجد قرة عينه في الصلاة، ولا تجد من أكثر الناس حرصا على قيام الليل وعلى المحافظة على السنن بأنواعها، وطبعا فضلا عن الفرائض وهي أهم. وبعض الناس يفتح له في باب الصوم، بعضهم يفتح له في باب الصدقة، بعضهم يفتح له في باب الدعوة إلى الله وتعليم العلم النافع ونفع الناس. وهذه وظيفة الأنبياء والرسل، هي أفضل من نوافل الزكاة والصلاة والصيام وقراءة القرآن وغيرها. بعضهم يفتح له في القراءة، وهكذا كل ميسر لما خلق له. المهم تحافظ على الواجبات التي هي الحد الأدنى، ثم تنظر ما تنبعث له همتك وترى أن نفعه أعظم، فتجتهد في تحقيقه بقدر ما أتاك الله سبحانه وتعالى. من العلماء من قال إن الباقيات الصالحات هي قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هي الباقيات الصالحات. نقول نعم، هذا تفسير بالمثال، ضرب مثل.
نعم.
إنه من الباقيات الصالحات الذكر بأنواعه، ما يذكر يدخل فيه التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح وقراءة القرآن والدعاء وغير والاستغفار وغير ذلك. ومن أعظم أنواع الذكر هذه الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا شرع للمسلم أن يقولها دبر كل صلاة مكتوبة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها خمس صور، إحدى هذه الصور الخمس تكرار هذه الأربع 25 مرة، فهذه 100 مرة مجموعة.
نعم.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وكرره 25 مرة. إذن هذه يعني كونه جاءت في الحديث لا يعني أن الباقيات الصالحات مقصورة على هذه الأربع، بل الباقيات الصالحات كما ذكرت تشمل كل الأعمال الصالحة، جميع الطاعات.
الحمد لله.
لكن لا شك الذكر ما دام أيضا نص عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه يعني يدخل فيها دخولا أوليا وأنه من أفضل الأعمال الصالحة.
بارك الله فيكم رضي الشيخ. يسأل كذلك عن الحديث الأرواح جنود مجندة، ما تعرف من تلف وما تناكر من اختلف، معنى هذا الحديث؟
الله أكبر يا أخي، هذا أيضا من آيات الله في عباده. النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. الأرواح لها أسرار عجيبة، ولهذا لما سأل المشركون عن الروح قال الله عز وجل قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح لها أسرار عظيمة وعجيبة لا يستطيع البشر أن يحيطوا بكنها، ولهذا الله سبحانه وتعالى لم يجيبهم. قل الروح من يعني أمر عجب لا يمكن أن تحيطوا به علما. إذا كان الجسد يا أخي وهو يرى ويشرح ويفحص بالأشعة وغيرها لا نعرف من أسراره إلا النزر اليسير باعتراف كبار الأطباء، وكل يوم يكتشفون عجائب وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فكيف بالروح؟ ومن عجائب الروح يا أخي أن الأرواح تميل إلى أجناسها وما يشبهها، فتجد أن الروح الطيبة الصالحة الخيرة تميل الأخيار وترتاح إليهم وتحبهم. سبحان الله، قد ترى الرجل يعني رؤية عابرة ولأول مرة في حياتك تراه، سبحان الله، فتأنس به وتحبه. وترى رجلا آخر لأول مرة تراه فتنبو نفسك منه وتجد نفرة من الجلوس معه أو محادثته، بل تكره أن تصاحبه. هذه الأرواح، هذا سر الأرواح. فسبحان الله يا أخي، يعني كما يقال في المثل الطيور على أشباهها تقع، وكل إنسان يميل إلى جنسه وما شابهه أو شاكله، فهذا من سر أسرار الله سبحانه وتعالى في عباده. ولهذا قال ما تعارف منها، يعني بمعنى أن الأخيار يعرفون الأخيار فيميلون إليهم ويحبونهم ويأنسون بهم، والأشرار نسأل الله العافية يميلون إلى أجناسهم فيأنسون بهم وينفرون من الأخيار. لاحظ كيف ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. سبحان الله، إذا كان هذا الإنسان هذا الرجل صالحا والآخر سيئا خبيث الروح نسأل الله العافية، ويكون صاحب حسد أو صاحب نفاق، لا يرتاح لهذا الخير ويشعر بالوحشة معه، ليس العايب في ذاك الطرف الآخر إنما العايب في هذا الرجل. سبحان الله، هذا سر من أسرار الله سبحانه وتعالى في عباده. ولهذا قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. تجد سبحان الله الأخيار يجعل الله سبحانه وتعالى لهم من المحبة في قلوب الخلق والقبول في السماء والأرض ما يعجب له الإنسان. بل والله يا أخي حتى البهائم تحبهم وتانس بهم، والله عز وجل نص على هذا في كتابه، قال الله عز وجل عن الكفار: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. يعني السماوات ومن فيهن والأرض ومن فيهن تفرح بموت الكافر، تفرح بموته. لا، مع مفهوم الآية أن المؤمن تبكي عليه السماوات والأرض ومن فيها، ويصدق هذا ويشرحه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المشهور، قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل. انظر أحبتي، تأملوا كرامة المؤمن عند الله سبحانه وتعالى وشدة حفاوة الله به. ومن أنت أيها الإنسان هباء في هذا الكون العريض لا تساوي شيئا، لكنها كرامة المؤمن عند الله. قال: إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا باسمه، يقول حب أحمد المطوع مثلا أو فلان، فأسأل الله أن يجعلنا من أحبابه أجمعين يا ربنا، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي في أهل السماء، أهل السماء كلهم من نعلم منهم ومن لا نعلم، فلا أقسم ما تبصرون وما لا تبصرون. قال: فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يطرح له القبول في الأرض. يحب أهل الأرض حتى الأشجار والجمادات والأحجار، فضلا عن الإنسان والحيوان وغيره ما فيه سبحان الله. والعكس قال: وإذا أبغض عبدا نادى جبريل فقال: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. يبغضه كل شيء والله يا أخي، حتى جسده وثيابه التي يلبسها ودابته التي يركبها. ولهذا بعض السلف سبحان الله، شوف لقوة إيمانهم يا أخي وصلاحهم وزكاة قلوبهم، يقول: والله إني لا أعصي الله، ليس من عادته أن يصر على المعصية لكن فرضت من المعصية، قال: إني لا أعصي الله تعالى فأجد ذلك في خلق دابتي ومرأتي. سبحان الله، يعني دابته المريحة الذلول تتغير عليه وتكدر عليه عيشة، وزوجته الصالحة الطيبة المحبة المطيعة أيضا تتغير عليه لأنه عصى الله سبحانه وتعالى ربه معصية صغيرة. فكيف العياذ بالله بالكافر أو بالمسرف على نفسه بالمعاصي؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أوليائه وأحبابه.
اللهم أمين. في سؤال لأخ أبو ياسر الآخر، يقول ما يسأل عن تفسير قول الله عز وجل: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. يسأل عن دين الملك وهل هو مغاير لدين أبو يوسف؟
نعم، الدين يطلق على معان، منها الدين المعروف وهو المذهب والعقيدة التي يدين بها الإنسان ويتقرب بها إلى الله عز وجل أو إلى معبوده، سواء كان معبودا بحق وهو الله عز وجل أو معبودا بباطل كمن يعبد الأصنام، هؤلاء لهم دين، أو يعبد المسيح عليه الصلاة والسلام وهو بريء من عبادتهم وهم النصارى، أو يعبد العزير، أو يعبد الملائكة، أو يعبد الشمس والقمر والشجر والحجر والبقر، يعني مئات الملايين من الأديان التي يدين بها البشر، ولهم طقوس وعبادات يتقربون بها إلى آلهتهم ومعبوداتهم. وكما قال الله عز وجل عن المشركين: لكم دينكم ولي دين. سمى الله عز وجل يعني مذهبهم عقيدتهم دينا، مع أنها باطلة بل شركية والعياذ بالله، لا تمت للإسلام بصلة. لكم دينكم ولي دين. إذن هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، الدين يطلق على الملك والحكم، وهذا مقصود الآية: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في حكم الملك، يعني وتحت سلطانه، ويعامل أيضا بنظامه الذي يحكم به في ذلك البلد. ونحن نعرف كيف الحيلة التي استخدمها يوسف عليه الصلاة والسلام لكي يأخذ شقيقه بنيامين في حكم ملك مصر، حتى يأتي بعد ذلك والداه وبقية إخوته ثم خروا له سجدا أجمعين، وهو تأويل رؤياه من قبل، كما قال عليه الصلاة والسلام: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فإذن هذا معنى دين الملك في الآية، المقصود في حكم الملك ونظامه وقانونه. ويعني هسان سؤالا آخر يقول: ما هو حكم السارق في دين يعقوب عليه الصلاة والسلام وهو نبي من أنبياء الله يحكم بشرع الله؟ واضح من سياق الآيات أن يوسف عليه السلام هو يعرف ما هو حكم السارق في شريعة يعقوب عليه الصلاة والسلام، شريعة الله، شريعة عدل وحق. فهو سألهم يعني ما جزاؤه من وجد في رحله قالوا من وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني معنى يكون هو يؤخذ عبدا رقيقا مقابل السرقة. حكم شريعة يعقوب عليه الصلاة والسلام تختلف عن شريعتنا نحن، السارق عندنا تقطع يده، والسارق والسارقة فقطع يديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. لكن في شريعة يعقوب وفعلا يوسف عليه الصلاة والسلام وهم لا يعرفون أن هذا هو أخوهم قبل أن يكتشفوا أمره، يعرف أن هذا حكمه، يريد أن يأخذ أخاه في دين الملك، يريد أن يأخذ بحيث لا يرجع معهم. فهو يسألهم فما جزاؤه إن كنتم صادقين لما أنكروا السرقة؟ قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو يعني نفس الشخص جزاؤه، فطبق عليه الحكم. ولهذا لما جاء أخوهم الأكبر وقال يعني خذني بدلا عنه، قال معاذ الله يعني هذا ظلم، نأتينا السارق نطلقه ونأخذ شخص آخر بديلا عنه، فأبى عليه الصلاة والسلام.
صلى الله بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال الأخ عبد الله الآخر يقول إذا لامس ثوب الإنسان نجاسة يابسة فهل
ما دامت النجاسة يابسة فلا تنتقل النجاسة إلى الثوب أو البدن، ما دامت النجاسة يابسة لأنها لن تؤثر عليه، إلا أن يكون في ثوبه أو بدنه رطوبة أو عرق، قطعا هنا ستنتقل النجاسة إلى الثوب أو البدن. لكن إذا لم يكن فيه رطوبة ولا عرق في يده مثلا أو شيء من جسمه فإن النجاسة لا تنتقل. وهذه أيضا مهمة جدا لمن يعيشون في الغرب، نحن نعرف مع الأسف الشديد كيف اتخذوا الكلاب هناك وجعلوها أعز عندهم من أبنائهم، وفعلا تجدهم يقولون الكلب أوفى من الإبن، وصدقوا بالنسبة لهم هذه تربيتهم. فتجد الإنسان، وأنا عشت هذا بنفسي حقيقة، يعني يدخل محل ليشتري شيئا من البقالة وغيرها فيبتل أحيانا بكلب ربما يمر من عنده لا ينتبه له، فهل النجاسة تنتقل مجرد ملامسة يعني شعر الكلب لثوبك؟ إن كان الثوب مبلولا أو كان الكلب عزكم الله يا أخوان سامحوني لكن هذا حكم شرعي، أو كان الكلب فيه عرق، فهنا لا شك تنتقل النجاسة بسبب وجود الرطوبة. أما إذا كان يابسا والثوب يابسا فلا تنتقل ولا يلزم غسله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. عبد الله يسأل
سمحت لي يا شيخ أحمد للفائدة، مس النجاسة يعني إذا كان كما ذكرت كانت رطبة أو الشخص فيه رطوبة وانتقلت، هنا يلزمه غسل المكان الذي أصابه نجاسة، لكن الوضوء
لا يلزم،
لا ينتقل. بعض الناس يظن أنه إذا لمس نجاسة انتقض وضوءه، لا ما له دخل.
الحمد لله الحمد لله. بارك الله في فضيلة الشيخ هذا الإيضاح. يقول هناك برنامج يومي وشهري وسنوي يتابع الإنسان فيها أعماله الصالحة، بمعنى هل قرأت الورد، هل ذكرت الله عز وجل هذا اليوم، هل صليت في هذا اليوم، هل في هذا الأسبوع ماذا عملت إلى السنة. يقول استفدنا من هذا وسمعنا من يقول بأن هذا العمل عمل بدعي لا يجوز.
إذا كان الإنسان يعمله مع نفسه فهذا نوع من المحاسبة، أعتقد أن هذا جيد، يعني كما قال عمر رضي الله عنه يعني حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتهيئوا للعرض الأكبر على الله، هذا نوع من حقيقة محاسبة. ولهذا قال الإمام الحسن البصري رحمه الله في قوله عز وجل فلا أقسم بالنفس اللوامة، قال هي النفس التي تقول لصاحبها ماذا أردت بأكلتي، ماذا أردت بشربتي، ماذا عملت اليوم، لماذا فعلت كذا، هذا حقيقة نوع من المحاسبة النفس وهو أمر جيد. لكن إن كان الشخص يفعله مع آخرين فهذا قد يخشى عليه من الرياء، يخشى عليه من الرياء أو من التسميع، بحيث يكون عمل هذا لهذه العبادة سرا بينه وبين ربه ثم يذهب يكشفها للناس، تكون يعني منهيا عنها وممنوعة من هذا الجانب. لكن يعمله لنفسه ويحاسب نفسه على تقصيرها فهذا أمر طيب.
بارك الله فيكم. أبو أنس يقول يسأل عن الرياضة والسباحة هل تطيل العمر، لم يعني أفهم
سؤاله. يعني هو كان أعجبه أن هذا الشيخ كان يجيد السباحة وعمره 12 سنة. هذا لا شك السباحة من أفضل أنواع الرياضة وقد أمر بها السلف رحمهم الله، كما قال عمر رضي الله عنه علموا أولادكم السباحة والرماية، تعليم السباحة وتعليم الرماية وكذلك ركوب الخيل هذا مما لا شك يقوي الأجسام مع ما فيه من الاستعداد لما قد يصادف الإنسان في حال السلم أو الحرب من الوقوع في مثل هذه المهالك. فإذا لم يتعلم الرماية ويتعلم السباحة ربما يهلك بسبب تقصيره في تعلمها. أيضا فيها نوع من الترويح والترفيه عن النفس والنبي صلى الله عليه وسلم قال ساعة وساعة، والنفوس تمل وتكل، لا يمكن يكون سن جادا طيلة وقت، يحتاج إلى أوقات يرفه فيها عن نفسه. وما أجمل أن يكون الترفيه بأعمال رياضية حركية تقوي العضلات وتزيل الدهون والأمراض التي عصفت بكثير من الناس اليوم، أمراض الكوليسترول والسكري وضغط الدم وغيرها، كلها بسبب قلة الحركة وقلة المشي. فهذه لا شك مما ينصح بها الجميع الكبار والصغار، وينبغي أن نعود عليها أطفالنا، لكن لا ينبغي أن تغلب على الإنسان، يعني بحيث يكون وقته كله في اللعب، سواء لعب كرة القدم أو الطائرة أو السباحة وغيرها، كما نشاهد من بعض الشباب هداهم الله ينفقون حقيقة أعمارهم يعني في أمور نفعها قليل، ربما إذا كثرت تضر بالبدن وتؤثر عليه، وأسوأ منها مع الأسف الاشتغال بالألعاب الإلكترونية
متابعة. نعم
يعني شيء محزن والله يا أخي، يعني حتى الأطفال الصغار، وأنا أشاهد حتى في أولادي وأولاد قرابتي وأتألم لهذا، أحيانا يصرفون يعني ساعات طوالا ومتواصلة وقد هو منكب على هذه الأجهزة اللوحية بألعاب إلكترونية. هذه لا بأس مثلا يعملها الطفل مثلا نصف ساعة في اليوم أو ساعة بالكثير، جميل لا بأس، أيضا فيها نوع تدريب وتحريك للذهن وتنمية للمهارات، لكن لا تغلب على حياة الإنسان. ولهذا تجد الآن السمنة في الأطفال عجيبة، لأنه أكثر وقته على الأسف مربوط بهذه الأجهزة أو بشاشة التلفزيون، ويأكل ويشرب وينام، يعني لا نستغرب أنه فعلا يكون سمينا يعني يعاني من أمراض السمنة وهو ربما يبلغ بعد.
صحيح. أبو ياسر في سؤال له سابق فضيلة الشيخ يسأل عن قول التسبيح سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم والفرق بينهما وأجر
كل هذا من الذكر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به عبادة، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يعني نوع الأذكار حتى لا يمل منها الإنسان، وكلها خير. والله عز وجل أمرنا بالذكر في آيات كثيرة من كتابه بالكثرة والشدة، يعني شيء سبحان الله عجيب، يعني أذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والله لو لم يرد في فضل الذكر إلا هذا الحديث لكان كافيا، يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم، عدوا معي يا أخوان خمس فضائل، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، شوف كل بصيغة التفضيل،
نعم،
وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا أعداءكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله، ما هذه العبادة الجليلة التي فيها كل هذه الفضائل؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله.
الله
أكبر يا أخي. يعني هذا مما ينبغي الإكثار منه. وأفضل أنواع الذكر نوعان، الأول أفضل أنواع الذكر المطلق هو قراءة القرآن، والنوع الثاني هو الذكر المقيد بمكان معين أو زمان معين، والالتزام بالذكر المقيد أفضل من قراءة القرآن. مثلا أذكار الصلاة المعروفة، سنة إنسان إذا سلم من الصلاة المكتوبة استغفر الله ثلاثا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخر الذكر المعروف، ثم التسبيح والتهليل والتكبير، ويختم بلا إله إلا الله. هذا الاشتغال به أفضل من الاشتغال بقراءة القرآن في هذا الموضع، يكون الذكر المقيد أفضل من قراءة القرآن. وإلا في الأصل أن أفضل أنواع الذكر هو كلام الله سبحانه وتعالى وتلاوته. مثلا أذكار النوم، الاشتغال بأذكار النوم أفضل من أن يقرأ الإنسان القرآن، إلا ما غرضه قراءة آية الكرسي كما نعلم. والاشتغال بأذكار الصباح والمساء قبل طلوع الشمس وقبل غروبها أفضل من يقرأ القرآن في هذا الوقت، وهكذا.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. استأذنك معي متصل أبو عبد الكريم من ألمانيا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك.
الحمد لله، حياك الله فضيلة الشيخ، إننا نحبك في الله فضيلة الشيخ.
أحبك الله، مرحبا بك يا أخي.
حياك الله، ونشكر كذلك قادة المجد والقائمين عليها. الشيخ، سؤال: هل من نصيحة للشباب الذين يهتمون بالغلو في الجرح ونسوا قراءة كتابة الله وحفظ المتون؟ هذه واحدة. والشيخ ثاني طالب الشيخ، لو الشيخ تهتموا بالمسلمين في أوروبا من زيارات وكذلك.
طيب أبشر. أبشر إن شاء الله تعالى. شكرا أبو عبد الكريم، بارك الله فيك. أبو صادق من العراق تفضل.
نعم
تفضل يا أخي الكريم.
نعم السلام عليكم أخي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
السلام عليكم أخي.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك. شو اسمه
أبو صادق؟
والله يا أخي إحنا بالعراق وتدري أوضاع العراق شلون. أسمع كان من التليفون، خلا أنكسر التلفزيون دقيقة.
يا ري.
اي فمسألة الالتزام بالسنة والهدي الظاهر واللحية وتقصير الإزار يعني مسألة صارت يعني إلى الله المشتكى.
عجيب، تجدون مضايقة يا أخ صادق؟
والله يا أخي مضايقة، وحتى يصير فيها قتل، وأنا اللي أحكي لك أنا تميمي من عشيرة بني تميم.
الله يحفظك.
أول أمر يعني إلى الله المشتكى، والحمد لله والشكر.
الحمد لله.
فجواب الشيخ الريدة لا أكثر ولا أقل.
أبشر إن شاء الله تعالى، شكرا جزيلا لك. معي أبو يوسف تفضل. أبو يوسف معنا. طيب شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعودوا لكم فضيلة الشيخ. أم علي من الجزائر تسأل بأنها تخيط ملابس نسائية، وتقول الأصل في هذه الملابس أنها تلبس في البيوت أمام النساء وأمام محارم النساء. تقول لو استخدمت هذه الملابس استخداما سيئا هل علي من إثم؟
أبدا يا أختي، ما دامت الملابس ولا الحمد ليس فيها حرام، ليس فيها صور ذوات الأرواح، وليست ملابس قصيرة أو مفتوحة في الساقين والفخذين كما نلاحظ في بعض الألبسة، فلا حرج أن تحطيها ولا الحمد بما يستر عورة المرأة. كونها ربما تلبس هذا اللباس أمام الرجال الأجانب الإثم عليها. هذا مثل أيضا من يباع عليه طعام فيستعين بهذا الطعام على فعل الحرام، أو ربما يباع عليه سجادة ثم والعياذ بالله يعصي الله فوقها، لا إثم عليك، هذا الإثم على من استخدم هذا الشيء الحلال في أمر حرام فهو الآثم. لكن ما دام الحمد لله اللباس موافقا للضوابط الشرعية في لباس المرأة فإنه لا حرج عليك.
بارك الله فيكم. تسأل بأنها منتظمة في حلقة تحفيظ للقرآن، وقبل أن يبدأ الدرس أو حفظ القرآن يقرؤون آية الكرسي أو سورة العصر جماعة في
إذا الحلقة. كان المقصود حفظك الله بالقراءة الجماعية للقرآن أو حتى الأذكار الشرعية الثابتة، هو تعليم إذا كان المقصود بها تعليم الجاهل، خاصة في بلاد الأقليات المسلمة قد يكون فيها مسلمون جدد ومن في حكمهم، أو يكون فيه جاء إلى قرية لا يعرفون مثل هذه الأذكار ولم يحفظوها، فأراد أن يعلمهم إياها من خلال القراءة الجماعية، ثم إذا هضموها وضبطوها كل إنسان يقرأ نفسه فهذا لا حرج فيه لأنه من باب التعليم والتدريب. أما أن يكون سنة مستمرة كلما جلسوا أخذوا يقرؤونها قراءة جماعية، نقول لهم من أين لكم هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه أكثر أوقاته، هل ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل هذا؟ لم يرد عنه، مع أنه عليه الصلاة والسلام هو إمامنا وقدوتنا وهو أحرص الناس عن الخير، ولو كان خيرا لسبقنا إليه وردلنا عليه، فيسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. لكن إن كان من باب التعليم فلا بأس بذلك، والتعليم كما نعلم هو لمدة محددة ثم يتعلم الناس فلا يحتاج أن نكرره.
بارك الله فيكم الشيخ. تسأل عن لفافة الرأس إذا مسحت عليها ثم سقطت بعد المسح، هل يلزمها أن تعيد الوضوء؟
أسمح لي أكمل في مسألة أخرى لها صلة بالسؤال السابق. لو أرادوا أن يفعلوا مثل ما يفعل بعض السلف أنه في أن يعطروا المجلس بكلام الله عز وجل أو أن يذكروا الناس بسورة العصر، وكان بعض السلف إذا اجتمعوا يقرأ يعني يقرأ أحدهم عليهم سورة العصر ليتذكروها، لأنها كما قال الإمام الشافعي لو ما أنزل الله عز وجل على عباده إلا سورة العصر لكفتهم. سبحان الله، يعني جامعة، يعني لواجب الإنسان فردا كان أو جماعة. الشاهد إذا كان هذا من باب التذكير وتعطير المجلس بكلام الله وكلام رسول عليه الصلاة والسلام بحيث يقرأ أحد الحاضرين والبقية يستمعون فهذا خير ولا بأس به، بل هذا من هدي السلف رحمة الله عليه.
بارك الله فيك.
نعم. السؤال الآخر القضية المسح على اللفافة التي تكون على الرأس. أولا، ما حكم المسح على اللفافة التي على الرأس أو على الخمار الذي شد على الرأس؟ اختلف فيه العلماء، والراجح في المسألة أنه إذا كان الخمار أو اللفافة هذه مشدودة على الرأس بحيث يعني يشق نزعها فإنه يجوز المسح عليها، مثل المسح على الخفين وكذلك المسعى الجبيرة وما أشباهها. وقد ثبت عن أمي سلمة رضي الله عنها أنها كانت إذا شدت خمارها مسحت عليه في الوضوء، فهذا لا بأس. فإذا كانت هذه اللفافة مشدودة على الرأس، وربما تكون المرأة أحيانا يعني خارج بيتها وقد يكون حولها رجال أجانب، الحمد لله تمسح عليها ولا يضرها نزعها بعد ذلك، ولا ينتقض وضوءها بهذا. حتى المسح الخفين على الجوربين وعلى الخفاف التي يلبسها الناس، أو الخفاف التي يلبسها أحيانا العساكر الطويلة هذه ذات الرقبة، لو أن الإنسان لبسها على طهارة ثم مسح عليها بعد ذلك وقبل أن يصلي نزعها فلا حرج عليه وطهارته صحيحة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر من نواقض الوضوء نزع الخفين أو نزع العمامة أو نزع الخمار أو ما أشبه ذلك، لم يرد عنه، فليس هذا من نواقض الوضوء. ولهذا ما دام الإنسان مسح على خفيه أو مسح على العمامة أو المرأة مسحت على الخمار أو على اللفافة المشدودة عليه مثل شد الخمار ثم نزعها بعد ذلك فلا، حتى لو نزعها مباشرة بعد المسح، مسح وغسل رجليه ثم تنشف وأحب أن ينزعها فلا حرج عليه.
نعم بارك الله.
كذلك انتهاء مدة المسح بالنسبة للخفين، افرض أنه مسح يوما وليلة 24 ساعة من أول مسحة إلى أن تم 24 ساعة، ومسح مثلا لصلاة العشاء وقبل أن يصلي العشاء أحب أن ينزع الشراب فلا حرج عليه ولا ينتقض وضوءه في هذا.
الحمد لله بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخت صدقة والواثقة بالله تقول أنا حججت قبل 5 سنوات ولم أطف طواف الوداع وكنت متعبة، ورفض ولي أمري الطواف وقال ليس عليك شيء.
هي كانت حائضا؟
لا تقول كنت متعبة وما طاف الطواف الوداع.
إن كانت حائضا فالحمد لله الحائض خفف عنها، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري وغيره، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عنها، يسقط عنها هذا الواجب. أما إذا لم تكن حائضا وإنما منع فقط أنها كانت مرهقة ذلك الوقت، فكان الواجب عليه أن تنتظر حتى يزول عنها التعب، وربما أيضا يخف الزحام لو كان المكان مزحوما ثم تطوف، لأن هذا واجب يا أخي لابد منه. لكن ما دام الأمر حصل فقد تركت واجبا من واجبات الحج، ويجب عليها جبره بشاة تذبح لفقراء الحرم.
نعم.
كما قال ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا يعني واجبا من واجبات الحج فليهرق دما.
نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنك معي أبو محمد. تفضل. تفضل أبو محمد.
نعم
تفضل بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله بالخير يا شيخ.
يا مرحبا أبي محمد حياك الله.
حياك الله يا شيخ. بغيت أسأل بالنسبة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يقول أي امرأة أو استعترت ومرت بقوم بهم رجال فهي زانية، وكما قال صلى الله عليه وسلم، هل هذا يعني أنه هل هذا يبيح لنا يعني الحكم عليها بالزنا؟ يعني أنا لو رأيت مرأة مرة في من الطيبة يجوز لي أحكم عليها بالشكل هذا؟
نعم.
وهل الحكم بالزنا هل هو للزنا المطلق أو إيش المقصود من الحديث هذا؟ السؤال الآخر طال عمرك، بالنسبة لنسيان البسملة يا شيخ في إحدى الركعات قبل قراءة سورة الفاتحة، وش الحكم فيه إذا نسيتها ثم ذكرتها بعدين ورجعت أعدت قراءة الفاتحة من جديد، هل يلزمني أني أسجد للسهو؟
طيب.
أو أنه أو إذا نسيت نهائيا هل وش الحكم؟
تسمع إجابة أبو محمد. شكرا جزيلا لك بارك الله فيك. أم ياسين من الجزائر تفضلي. أم ياسين معنا تفضلي. أم ياسين من الجزائر معنا تفضلي. نعم نادية من الجزائر تفضلي. تفضلي يا نادية. نادية من الجزائر معنا تفضلي.
سبحان الله.
أبو أحمد من العراق تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو أحمد.
شيخ سؤال.
نعم.
هل صلاة الإشراء تبدأ صلاة الضحى؟
صلاة الإشراء. طيب.
صلاة الإشراء تبدأ صلاة الضحى.
نعم.
وسؤال آخر شيخ، يعني أخو بعض المصلين لمن صار بتدو عندك ماي لسه تغذيك برجلة،
ها؟
لا حكم عايش يعني.
شيخ عفوا يا أبو أحمد،
تعيد السؤال إذا تكرمت يا أبو أحمد.
بعض المصلين
أيوة
لمن صار بتدو يبعد رجل ما يلتعويش برجلة ما يتلافق من الرجلين يبعد خلاص طرق من الرجلين
شوية يا أستاذ. بعض المصلين ما بهم
لم يمكن
تلتقي بذكر
السد
بحيث إذا
عندك ما
خلت
تلتقي
السد.
ما فهمت والله.
يعني أبو أحمد أنا فهمت طرفا من السؤال، يعني أنا أعيده إن كان صوابا فقل نعم وإلا فصحح. أنا فهمت أن بعض المصلين يمد رجله في الصلاة كذا.
أخو فيه الشيخ لم تحط بك السد ما يستخدم سدك، يعني خلو مكان بين رجل ورجل. ما تلات على رجل
يعني لا يكون في لصق للقدم. طيب. أبشر إن شاء الله
تسمع إجابة. شكرا جزيلا. أحمد معي، تفضل. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحبك الله يا شيخ.
أحبك الله. مرحبا بك يا أخي أحمد، الله يحييك.
الشيخ أحمد أحبك الله.
أحبك الله يا أخي أحمد.
الله خير. عدلت
شيخ. عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، إحنا خرجنا مهمة عمل.
نعم.
والغالب على ظن أن الإقامة أكثر من 4 أيام، لكن ما ندري متى العودة. وجلسنا نقصر، طبعا أنا كنت أتم الصلاة والمجموعة اللي معي تقصر، لأن الغالب على ظن أن نطيب أكثر من 4 أيام يعني.
نعم.
فالمدة طالت، يعني يمكن جلسنا يمكن أكثر من 4 أشهر.
نعم.
وطبعا كنت أتم الصلاة لوحدي، فما أدري الفعل صحيح يعني ولا
لا. لكن يا أخ أحمد، أنتم كنتم مقيمين في مكان واحد أو تتنقلون من مدينة لأخرى؟
لا يا شيخ، مقيمين في مكان واحد وفي سكن وكأننا في بلدنا، يعني مستقرين مرة، يعني ما نتغير مكاننا بس.
لكن ما كنتم تعلمون كم يوما ستجلسون؟
ما نعلم الشيخ متى العودة، لكن كان الغالب على ظن أن في إقامة أكثر من 4 أيام والمدة طالت يعني. لكن أنا حقيقة الشيخ كنت أتم الصلاة، كنت أكمل، وكان المجموعة اللي معي تنكر علي، يعني يقول لك أنت ما تخالف الجماعة، حتى لو فعلك صح أنت ما تخالف الجماعة.
طيب.
جميل. السؤال الثاني يا أحمد،
أرجو إن شاء الله يسمح الوقت التفصيل
إن شاء الله.
نعم.
الدقائق الأخيرة.
أنا عارف.
تفضل يا أستاذ أحمد، السؤال الثاني.
أنا مسافر وصليت مع مقيم وانتقض وضوئي أثناء الصلاة ورجعت صليت لوحدي، هل أعيد الصلاة أتمها زي ما كنت أصلي مع المقيم أما أصلي
طيب. السؤال الثالث.
السؤال الثالث، شخص ذهب للحج وتجاوز الميقات ما أحرم ودخل المشاعر هو ناوي الحج وثم منا عاد ما حج، ما أدري على شو
ذهب ذهب للحج ولم وتجاوز ميقات ولا بيحرم، كان ناوي الحج
وذهب ودخل مكة دخل المشاعر وعاد ما حج.
طيب أبشر.
طيب شكرا جزيلا لك. أبو عمر معي، آخر متصل معنا في هذه الحلقة. تفضل يا أبو عمر. تفضل يا أبو عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، بالنسبة للانتخابات عندنا بالعراق،
نعم أيوة.
يعني هسه اللي منتخبين قبل لا يحق الحق ولا يبطلون باطل.
نعم.
ننتخب ما ننتخب، كيف رأي الشيخ فيه؟
ابشر. طيب. مهم هالسؤال.
شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. وأعود لأسئلة الأخوة والأخوات، هنا سؤال متكرر دائما فضيلة الشيخ، ونحن نتجاوزه في العادة، لكن تقدير الأخت محمد من الإمارات عن حكم تشقير الحواجب.
تشقير الحواجب باختصار، وهذا تكلمنا عنه كثيرا، إذا كان المقصود تشقير أطراف الحاجبين فلا أرى به بأسا، لأن الأصل جواز الصبغ، صبغ الشعر، شعر الرأس أو الحاجبين أو اللحية ونحوها. وإن كان المقصود كما رأيت مع الأسف في بعض الصور أن تشقر الحاجبين كليهما بحيث تكون مثل لون الوجه، ثم تذهب تتلاعب بهذا الحاجب مرة مرتفع إلى فوق ومرة إلى أسفل ومرة يأتي متعرجا، هذا حقيقة أرى أنه لا يجوز، وهذا قد يكون أبلغ من النمص وهو نتف الحاجبين.
طيب.
لكن تشكير الأطراف لا حرج.
بارك الله فيكم يا شيخ. أبو عبد الكريم من ألمانيا يسأل عن اشتغال الشباب
بالجرح.
نعم صحيح.
أنا لي في كلام يا أبا عبد الكريم، هذا من البلاء الذي ابتليت به أمة الإسلام، ليس في بلاد المسلمين مع الأسف، وإنما في بلاد الأقليات المسلمة. وأنا في حلقة الأسبوع الماضي في فتاوى المرأة تحدثنا عن هذا الموضوع، لعل ترجع إلى الحلقة، وهي موجودة الحمد لله في موقع قناة المجد، موقع رسالة الإسلام، وأيضا في صفحتي في تويتر وضعت رابطها. وسبق أني كنت عندكم في هولندا يا أبو عبد الكريم وفي ألمانيا، وسألت هذا السؤال وأجبت بإجابة حوالي نصف ساعة عن الموضوع. ابحث عنها في الإنترنت ستجدها مفصلة.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نعتذر منك يا أستاذ لطول الإجابة وضيق الوقت،
مع أني أجبت عنها كثيرا.
نعم وترجع إن شاء الله تعالى
حتى في إجابة أخرى كانت في قناة المجد قبل 4 سنوات، وأنا رأيتها يعني تكرر كثيرا، لأن فعلا الحاجة داعية إليها.
صحيح.
سيجد مقاطع كثيرة يعني يكتب عن
بإذن الله تعالى
هذا الموضوع، وسيجد إن شاء الله هذا.
أبو صادق من العراق يسأل فضيلة الشيخ عن هذا التضييق الذي يضيق على الخير السنة هناك، وحتى أن الإنسان لا يستطيع أن يؤتي
الشكوى إلى الله. أسأل الله عز وجل أن يفرج لإخواننا في العراق. اسمح لي أولا أن أجيب ما دمت حدث العراق عن سؤال الأخ أبي عمر لأنه مهم وقد يفوت. الآن الانتخابات اتخذت وسيلة مع الأسف الشديد للسيطرة على العراق من قبل أناس لا يرقبون في أهل السنة إلا ولا ذمة، وأنا أرى أنه كان من الخطأ الفادح نكوص أهل السنة على الرغم التبريرات التي قد يكون لبعضها وجاهة في عدم التصويت. مع الأسف أخلوا الساحة وأتاحوا الفرصة لهؤلاء الطائفيين المجرمين الذين تربوا منذ نعومة أظفارهم على معاداة أهل السنة والتقرب إلى الله بقتلهم بأبشع أنواع القتلات. كان خطأ فادحا أرجو أن لا يتكرر. نعم لن يتركوا لكم المجال، وسيحاولون تزوير الانتخابات، وسيقتلون البارز منكم ويضيقون عليه كما فعلوا مع الهاشمي وغيره، يعتبر كان نائب رئيس مجلس الوزراء وأنتم ترون ما فعلوا به، قاتلهم الله. لكن لا تستسلموا لهم، لا تتركوا لهم الساحة، أنتم جاهدوا بكل الوسائل المشروعة، ومن ضمن هذه الوسائل المشروعة الدخول في هذه الانتخابات بقوة. أهل السنة هم الغالبية العظمى يا أخي في العراق، هم الغالبية العظمى. أهل السنة هناك يزيد عددهم على 70% خلافا لما يشيعه هؤلاء. إذا أدخلت الأكراد وهم سنة ولله الحمد غالبيتهم سنة مع العرب وغير العرب من أهل السنة، فأنتم الأصل أهل العراق ولكم الغالبية، ولهذا يجب أن تنزلوا بثقلكم وأن يكون بينكم تنسيق وتعاون بين جميع أهل السنة والشرفاء أيضا من غير أهل السنة، من النصارى ومن بعض الشيعة الذين عندهم نوع من العدل ويستنكرون هذا الظلم الإجرام الذي يحصل. يجب أن يزاح هذا الظلم وهذا الإجرام الذي تعانون منه منذ سنوات، وهم فعلا يريدون مسح الإسلام الحق من تلك البلاد وإهانة أهل السنة يعني، ويجعلونهم ما بين قتيل وشريد. لا تتركوا لهم الساحة، أنتم أهل الحق وأنتم أغلب وأنتم أكثر، يجب أن تجاهدوا وأن أيضا تتناسوا خلافاتكم السياسية والحزبية وغيرها التي مع الأسف فرقت أهل السنة، وأن تتحدوا على كلمة سواء لنصرة دينكم ووطنكم ومصالحكم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ أحمد أو أبو محمد يسأل بأن باختصار إذا تكرمت الشيخ، يسأل هي من امرأة استعطرت.
نعم هو يقول هل نعم من حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدلك على خطورة تجمل المرأة عندما تخرج للرجال الأجانب، هذا لا يصح. ولهذا قال أي امرأة استعطرت يعني استعملت عطرا ثم مرت على قوم ليجدوا ريحها، قاصدة أن تريد أن تلفت نظرهم.
نعم.
قال فهي زانية والعياذ بالله، زانية ليس المقصود أنه والعياذ بالله فعلت الزنا، لكن هذا مما يؤدي إلى الزنا، فهو من الذرائع التي توصل إليه، وهو داخل في النهي الله عز وجل حين قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لم يقل لا تزنوا، قال لا تقربوا الزنا. فجفف منابع الفتنة وحرم كل ذريعة توصل الزنا في نهايتها، ومنها تعاطي أدوات الزنا. ولهذا قال الله عز وجل في من تلبس الخلخال والذي يلبس في الرجلين، قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، سبحان الله. وقال عز وجل قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن، يعني بالعفة والحياء والحشمة أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. لكن لا يجوز أن يقال عنها فلانة زانية، هذا قذف، بل يستحق القاذف حقيقة حد القذف.
نعم.
لكن لا شك يذكر الحديث من باب التحذير والردع الشديد عن هذا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو أحمد المعرق يسأل عن هل صلاة الإشراق تجزي عن صلاة الضحى؟
نعم، هي صلاة الضحى.
نعم،
صلاة الإشراق هي صلاة الضحى في أول وقتها.
نعم، بارك الله فيك. أحمد يقول خرج في مهمة عمل، يعني يبدو انتداب إلى مكان أو مدينة عسكرية.
أنا أشكر على ورعه، لكن الصواب مع أصحابه.
نعم،
العلماء أجمعوا، هذه خارجة عن محل النزاع.
نعم،
على أن الإنسان إذا سافر إلى بلد ولا يدري متى يعود.
نعم،
قد يكون ذهب لعلاج مثلا أو لقضاء مهمة قد تنتهي خلال يومين أو ثلاثة أو أسبوع ما يدري.
نعم،
ثم ظل أشهرا أو سنوات فبالإجماع يعتبر مسافرا لأنه غير مستقر، هل ينتظر متى تنتهي مهمة وإذا ثم إذا،
حتى لو كان في مدينة،
حتى لو كان يعني يغلب على ظنه ربما أنه سيظل خمسة أيام أو أسبوعا، لكنه كما قال ظل أربعة أشهر. يعني التحديد بأربعة أيام أيضا خلافا للجمهور ليس حدا للسفر.
نعم،
فعلى أي حال كان الصواب مع أصحابه، وأرجو إن شاء الله أن يوجر على نية ورعه. وسؤاله الثاني أنه صلى خلف مقيم، طبعا نعم، يلزمه الإتمام الآن لأن إمامه مقيم وإنما جعل الإمام ليتم به. قال فأحدث ثم نعم، ذهبت لأتوضأ فصليت وحدي. نعم، تصلي صلاة مسافر
الحمد لله،
أن هذا هو الواجب، صلاة مسافر وهي القصر ركعتين.
وذهب للحج، شخص ذهب للحج ولم يتجاوز الميقات وكان في نية أن يحج،
إن كان قد أحرم
نعم،
مع أنه لم يلبس ثيابه لكنه نوى الدخول في النسك، فهنا لازمه إتمام الحج، وما دام لم يتم الحج فيلزمه أن يحج من قابل، وكذلك محظورات الإحرام يتركبها إن كان يعني يعرف هذا، وإن كان هذا الذي يظهر لي كان عنده نية حج ويقول سأرى، يعني ربما ذهب مع العساكر وغيرهم من خدام الحجي ويعني في نفسه عازم أنه سيحج في يوم عرفة لكن تغيرت نيته، فلا حرج عليه ولا إثم، ليس عليه شيء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. دكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، كذلك مشرف على مواقع وقناة رسالة،
شكرا الله لكم.
شكرا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. لكم تحية الزملاء فريق العمل، تحيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.